أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. قلنا بأن هناك روايات عن طرق العامة في شأن نزول هذه الآيات تقول بأن عبد الله ابن أم مكتوم جاء إلى الرسول وهو رجل فقير وأعمى، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وكان الرسول مجتمعا مع بعض المشركين يحاول إقناعهم للإيمان. فلما جاء هذا الفقير الأعمى أعرض عنه الرسول لأنه حاول أن يسأل الرسول عن بعض الأحكام أو القرآن، فالرسول صلى الله عليه وآله والعياذ بالله عبس في وجهه وتولى عنه وأعرض عنه وأقبل إلى هذا المشرك يقول له: لو قلنا كذا هل يصح؟ هل مثلا مقبول؟ فنزلت هذه الآيات تأديبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا عدة وجوه في رد هذه الروايات وأنها باطلة ومكذوبة. ذكرنا ثلاث وجوه، وقلنا بأن بعض الوجوه أيضا سيظهر خلال تفسير الآيات. فالوجه الرابع هو أنه هذه الآيات، الآيتان الأوليان، ليس فيهما خطاب، ما يقول عبست وتوليت، والمفروض هكذا يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا ظاهره أن هذا شخص آخر غير الرسول، ولكن القوم خب لازم يأولون. ونقلنا تأويل الزمخشري لا غفر الله له، حيث أنه يقول بأن هذا معناه كإنسان يريد أن يذكر خطأ من شخص آخر وهو حاضر ما يوجه الخطاب له، يقول هذا فعل كذا، يعني تنديدا به وتقبيحا لعمله. فالله تعالى هنا أصلا ما خاطب الرسول، أعرض عنه، خاطب الناس. خب هذا غاية الوقاحة من هذا الرجل. غيره ما يقولون هالشكل، لأن هذا وايد قبيح. يقولون لا، هذا إجلال وتعظيم للرسول، ما يقول له أنت فعلت كذا، يقول فعل، يعني كأنه شخص آخر، مع أنه في الواقع من الرسول المفروض أن يخاطبه ويقول عبست وتوليت. فباعتبار أن هذا العمل لا يمكن أن يصدر من الرسول، قبيح أن يصدر من الرسول، كأن الله تعالى يقول له أنا ما أصدق أنك أنت سويت، ما شكل؟ يعني إحنا إذا مثلا نريد أن نقول لرجل لماذا فعلت كذا، ما نقول له أنت فعلت، من جهة أن هذا وايد قبيح ما يمكن أن يصدر منك، نقول كأن أحدا فعل هكذا، وإن شاء الله مو أنت مثلا. خب هذا أيضا واضح أنه ما يحل المشكلة، يعني معناه أن هذا العمل في غاية القبح أصلا لا يمكن إسناده إلى الرسول، إلى هذا الحد قبيح وبعيد عن الرسول، كيف صدر أصلا؟ غير معصوم والرسول معصوم. فهذه التأويلات ما تحل المشكلة، وظاهر الآية هو أن هذا شخص آخر عبس وتولى عن هذا الأعمى، والله تعالى يقول بأن هذا الشخص فعل كذا، ظاهر الآية هكذا، لماذا التأويلات؟ فإذن هذا هو الوجه الرابع من الإشكال على هذه الروايات المكذوبة. الواقع أن الإنسان إذا يكون منصف ويلاحظ هذه الآيتين الأوليين واضح أنه يعرف بأن هذا شخص آخر، ولكن هذه الروايات اللي تسبب يعني هالتفسير الخاطئ. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذا خطاب بعد مو ضمير غائب. وما يدريك يعني هذا استفهام إنكار نقول له نسميه، يعني في الواقع معناه ليس هناك شيء يدريك ويعرفك بأن هذا الأعمى لا يتزكى، لعله يتزكى. وما يدريك يعني ماذا يعلمك، ماذا يعرفك بأن هذا الأعمى لا يتزكى، لعله يتزكى. لعله يزكى يعني يتزكى، في اللغة العربية هذه الحالة موجودة، يتزكى ينقلب إلى يزكى. الزكاة يعني الطهارة، الطهارة من كل الأرجاس والأدناس من الشرك والكفر والإثم والبغية، يعني يصير إنسان طاهر طاهر. طبعا هذا غاية الهدف من الرسالات، أن البشر يتزكون بالدين، يطهرون، يصبحون أناس طاهرين. هذا أحسن شيء، لعله يزكى، أنت ما تدري لعل هذا الإنسان يتزكى أو يذكر. المرحلة الثانية اللي أقل من التزكي أن يتذكر، يذكر يعني يتذكر، يتذكر من هذه الآيات فتنفعه الذكرى، يعني التذكير في هذه الآيات. يعني الإنسان تارة بالدين يتحول يصبح إنسانا كاملا طاهرا، وتارة لا ينتفع بالدين، يترك بعض المحرمات بعض المنهيات، يعني يصلح شأنه يصلح حاله فتنفعه الذكر، على الأقل ينتفع في الآخرة، ينتفع بهذا التذكر يقلل من أخطائه، أنت ما يدريك. هذا خطاب لنفس هذا العابس في وجه الفقير، يعني في الواقع يقال له بأن هذا المجلس وهذا المحضر ليس مجلسا يدعى فيه العظماء والكبراء والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى غير ذلك، لا، هذا المجلس للتزكية والتذكير. المحاولة هنا أن يتزكى الإنسان أو يتذكر فتنفعه الذكر. وما يختلف في ذلك الغني والفقير، ما تختلف أنت اللي أنت صاحب جاه ومال وسلطة مثلا وهذا الفقير، أصلا ما يختلف. الله تعالى ما يحتاج إلى أموالكم ولا يخاف من شيء منكم، ما يختلف عنده إنسان فقير أو إنسان غني، المهم أن نحصل على إنسان يتزكى أو يتذكر. فما الفرق بينك وبين هذا؟ ليش أنت مثلا تجمع نفسك وتتقزز؟ هذه المشكلة موجودة في المجتمع البشري حتى الآن، يعني في حتى الآن قصدي أنه حتى في مجتمعاتنا اللي مفروض أننا إحنا تحولنا بالأخلاق الإسلامية بالدين، لا نفس الشيء. حتى الآن تجدون بأن أصحاب الجاه والمال والسلطة إذا حضروا في مجلس يتوقعون أن الآخرون يخلونهم في مكان خاص ولا يختلطون مع الفقراء ومع يعني أصحاب الأعمال الوضيعة. لا، ما يصير. أنا شخصية مثلا كذا، هذا عضو في مجلس مثلا، هذه الحالة حالة مو مقبولة في الدين، والرسول ما كان هكذا. ولكن ما بقي من التربية الإسلامية ومن السيرة النبوية شيء في الدين أصلا وفي المجتمع الإسلامي. والله تعالى ينقل نفس هذا الموضوع عن قوم نوح، مع أن هذا موجود في كل المجتمعات. القصد من هذا أن يبين للناس بأن هذا شيء متعمق ومتجذر في النفوس البشرية. نقرأ هذه الآيات في سورة هود. يقولون قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني إحنا شلون نؤمن بك؟ إحنا ندخل في هذه المجموعة الأراذل. الأراذل يعني أصحاب الأعمال الوضيعة، مثلا حمال، مثلا كذا. أنا مثلا شخصية، أنا رئيس، أنا شيخ عشيرة. فنوح عليه السلام أجابهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. تزدري أعينكم يعني لتحتقرونهم هؤلاء المؤمنين. ما أقول لن يؤتيهم الله خيرا، ما يختلف هذا وأنت، بالعكس غالبا هم هؤلاء المؤمنون. المؤمنون غالبا من هذه الفقراء الأغنياء والكبراء ما كانوا ليؤمنوا أصلا. الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. إذا أعمل هذا أنا أصير ظالم. زين، هذا في قوم نوح. وفي سورة الشعراء، أنا عمدا أذكر هذه السورة وآيات هذه السورة لي قصد آخر. يقول: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. كيف إحنا ندخل في مجموعة المؤمنين اللي هم أراذل الناس؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون. أنا ما أدري شنو أعمالهم، أنا ما علي من الأعمال، يعني إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كل إنسان هو أعماله ميزة له وسمة له، أنا ما لي علاقة بأعمالهم. الآن هو مؤمن. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. الملاحظة أن هذه السورة، سورة الشعراء، نازلة قبل هذه السورة، قبل سورة عبس. الدليل أن ضمن آيات هذه السورة، سورة الشعراء، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآية في سورة الشعراء. معناه شنو؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا الدين، الدعوة كان لها مراحل. المرحلة الأولى، الرسول لم يدعو أحدا إلا يعني هو بنفسه كان يصلي، ويصلي معه خديجة سلام الله عليها وأمير المؤمنين عليه السلام فقط، ثلاثة، لمدة طويلة. بعد ذلك نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. فالرسول جمع أقرباءه قريش ودعاهم إلى الإسلام. زين، هذه السورة سورة عبسة، حسب هذه القصة، الحين احنا ما علينا، حسب هذه القصة نزلت في محاولة من الرسول لإقناع بعض المشركين من قومه، مشكل. فطبيعة هذا لازم، هذه السورة لازم تكون نازلة بعد وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني في مرحلة دعوة الأقربين. فمعنى ذلك أن هذه الآيات المرتبطة بقصة نوح هذه كانت نازلة قبل سورة عبسة، يعني لما الرسول عمل هذا العمل اللي هو الإعراض عن هذا المؤمن والتوجه إلى هذا الكافر، كان ملاحظ وسامع بقصة نوح بأن هذه الدعوة ليست دعوة خاصة بالكبراء والعظماء وأصحاب الأموال، لا، هذا دعوة للجميع، وأنه ما يختلف في هذه الدعوة الفقير والغني، وأن الرسول لا يجوز له، أي رسول لا يجوز له أن يطرد المؤمنين أو يعرض عن المؤمنين. فهذه ملاحظة خامسة على هذه القصة، لأن هؤلاء الجماعة يقولون بأن خب الرسول بعد ما كان نزل عليه أمر بأن لا يعرض عن المؤمنين وأن لا يقبل إلى المشركين، فهو عمل حسب طبيعته، طبيعة الحال أن الرسول مفروض أن يهتم بأي شيء فيه مصلحة للأمة الإسلامية، فيجد الرسول هكذا يقولون، يعني هذا الشيء حتى يقوله بعض الشيعة بعد، أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحاول أن يقنع هؤلاء المشركين أن يؤمنوا حتى يتقوى المجتمع الإسلامي، وعلى الأقل يكفوا عن بعض شرهم، يقل شرهم، هكذا يقولون. خب هذا الأعمى جاء وخرب على الرسول يعني خطته، فالرسول أعرض عنه وعبس في وجهه من هذا الباب، ولم يكن هناك أمر من الله، هذه أول مرة اللي الله تعالى أنزل عليه عبس وتولى أن جاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فالرسول ما كان مسبوقا بهذا الأمر حتى يكون هذا الشيء مثلا مستقبح منه. قب بهذه الملاحظة اللي ذكرناها يتبين بطلان هذا القول، لأن الرسول كان مسبوقا بقصة نوح في سورة الشعراء بأن هؤلاء الجماعة الكبراء من قوم نوح كانوا يقولون لنوح عليه السلام أنت لازم تطرد هؤلاء حتى إحنا نؤمن لك، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ما يصير إحنا ما نجتمع مع هؤلاء. نوح شنو قال لهم؟ قال ما أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء وما أنا بطارد المؤمنين. شلون الرسول ما كان يعلم مع أن هذا الأمر من أوليات الدعوة الإلهية؟ لا يمكن أن يجهله الرسول، كيف يمكن هذا الشيء أن الرسول، أي رسول يجهل هذا الأمر؟ أنه أنت ما يختلف عندك الفقير والغني، أنت لازم تدعو الناس إلى الدين، ما يختلف أصلا ولا لح ولا أي شيء، أقل شيء ما يختلف، ما يختلف، هذا الإنسان يكون ملك أو يكون إنسان فقير ليس له شيء معدم، ما يختلف، حتى لو في آخر أيام حياته يؤمن. الرسول يحاول أن ينقذ أي إنسان مهما كان، وفي الحديث أنه الرسول يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام لئن يهدي الله بك رجلا، شخص واحد، أي واحد يكون، أحب إليك من حمر النعم، المهم أنك أنت تحاول إنقاذ ولو إنسان واحد، أي شخص يكون. إذن فهذا السادس خامس الملاحظات على هذه الروايات. وأمر آخر أيضا بالنظر إلى هذه السورة، سورة الشعراء، بعد هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين يقول تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فأيضا هذه آية نزلت قبل سورة عبسة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكيف الرسول لم يخفض جناحه لهذا المؤمن؟ هذا مخالفة صريحة لآية قرآنية نزلت حسب التاريخ اللي يعني يتبين من نفس هذه القصة، نزلت قبل هذه السورة، قبل سورة عبسة. فهذه ستة ملاحظات إلى الآن ذكرنا على هذه القصة الملفقة المكذوبة. ولكن ربما يشكل الأمر بالنسبة للآيات التالية. يقول: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أما من استغنى، يعني شنو استغنى؟ الاستغناء طبعا استغناء المطلق هو لله تعالى، ليس إنسان، لا يوجد إنسان أو أي شخص أو أي شيء آخر يستغني، ما يكون شيء مستغني، الاستغناء لله. ولكن استغناء نسبي، يعني البشر مو بس لا يستغنون مطلقا، لا يستغنون حتى من بعضهم، حتى الملوك والرؤساء والأغنياء، وكل واحد يحتاج في شيء إلى غيره. ولكن هناك استغناء نسبي، يعني مثلا الملك السلطان اللي له سلطة وله قدرة سياسية، هم هذا يستغني من جهة أنه يتمكن من الوصول إلى أغراضه ومآربه بالسلطة وبالقدرة وبالقوة ويقدر. الغني يتمكن من الوصول إلى أغراضه بالمال، فهو نوعا ما مستغني، مو مستغني مطلق. ويمكن أن يكون الاستغناء بمعنى أنه هو يرى نفسه مستغنيا، كما أن الله تعالى يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني رأى نفسه استغنى. يعني الإنسان إذا شاف نفسه مستغني فهذا يطغى. فقد يكون معنى الاستغناء أما من استغنى، يعني من يجد نفسه يتصور أنه هو مستغني، ولا ماكو أحد مستغني. المهم أنه المقصود يعني له مال أو له سلطة، إما له سلطة يتمكن من الوصول إلى أغراضه بالسلطة، أو له مال وثراء فيمكنه أن يصل إلى أغراضه بالمال، هذا المستغني. أما من استغنى فأنت له تصدى، تصدى يعني تتصدى، فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار، يعني مو أن هذا أنت مرة سويت، هذا أصلا دأبك وديدنك، شيء غريب هذا، هذا دأبك وديدنك، والخطاب للرسول نعوذ بالله. فأنت له تتصدى، التصدي مأخوذ من الصدود، والصدود إذا عدي باللام يعني الإقبال، تصدى له يعني أقبل إليه، تصدى عنه يعني أعرض عنه. هذا أيضا موجود في اللغة العربية، أنه إذا تكرر الحرفان الأخيران يتحول الحرف الثاني إلى الياء، موارد كثيرة، مثلا تمدد نقول تمدى، تمطط نقول تمطى، تظنن نقول تظنى، تظني والتمطي والتمدي والتصدي، هذا كله أصله تمدد وتظنن وتمطط، وهنا أيضا صدود، فهذا يتحول إلى التصدي، تصدى مأخوذ من التصدي أصله صدود. فمعناه أنه اللي يكون مستغني له مال له سلطة له قدرة، أنت له تتصدى، يعني تقبل إليه وترحب به، شيء غريب، وأصلا هذا مو من صفة الرسول. بعدين: وما عليك ألا يزكى، أصلا أنت ما يهمك أن هذا يتزكى أو ما يتزكى، مهم عنده فلوس، يعني كأنه أنت أصلا ليس لك هم إلا ماله. المهم أن هذا له مال أو له سلطة، فأنت تحترمه لماله، لمجرد أن له مال ما عليك ألا يزكى. الجملة هذه وما عليك ألا يزكى ظاهرها أنها جملة حالية، يعني حال أنك لا تهتم، ما عليك يعني لا تهتم بأنه لا يتزكى، وخله يتزكى هذا شأنه، أنا إيش عليه أنه يتزكى أو ما يتزكى. وهذا شيء غريب، يعني الرسول أصلا ليس له هم إلا تزكية الناس وهداية الناس، كان يقتل نفسه. والله تعالى يقول أنك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أنهم لم يؤمنوا، كيف أنه ما يهتم؟ خصوصا فعل المضارع، يعني أصلا هذا دأبك وديدنك، أي واحد مستغني يأتيك أنت ترحب به وتستقبله تتصدى له، وما تهتم أنه يتزكى وما يتزكى، أناش عليه من أن خريب هذا. هكذا يقولون، لكن هذا الشيء وايد صعب. فيحاولون أيضا مثل ما حاولوا في العبس وتولى، هنا أيضا يحاولون أن يخففون من وطأة العتاب، لأن هذا الشيء غريب العتاب هذا. فيقولون لا، المراد بالمستغني مو هذا المستغني، المستغني يعني المستغني عن المعارف ودمو، يعني اللي عنده فلوس، لا يعني الذي لا يجد نفسه مستغنيا عن هدايتك. أما من استغنى يعني استغنى عن هدايتك بنظره، يعني هو يتصور أن هذا ما يفيد هالأمور، الدين والقرآن وهالأشياء. خب هذا خلاف الظاهر واضح، وشنو الفرق؟ أما من استغنى يعني يمكن يكون فقير ولكن ما يهم هالأمور. يقولون هذا معنى الاستغناء، وهذا واضح أنه تأويل بعيد وليس هذا معنى الاستغناء. ثم بعدين هذا وما عليك ألا يزكى شلون؟ هذا أصلا ما يمكن. يقولون بأنه ما عليك، يعني أنت ما نافية، ما عليك ألا يزكى، ما يضرك إذا هو لم يتزكى. يعني يقولون بأن الله تعالى هنا يريد أن يخاطب الرسول بأنك أنت ليش تهتم بهداية هؤلاء المشركين، وأنت تتصدى له لهدايته، أنت إيش عليك؟ وما يتزكى لا يتزكى، أنت لماذا هكذا لهذا الحد تهتم بهداية المشرك حتى تعرض عن هذا المؤمن؟ ما عليك ألا يزكى، شوف شلون تأويل، يعني وما عليك ألا يزكى، يعني ما يضرك ألا يزكى، يعني هذا ما نافية أو استفهام إنكاري ما يختلف. على كل حال معناه أنه أنت ليش تهتم بأن هؤلاء يهتدون أو ما يهتدون حتى لهذا الأمر أنت تعرض عن هذا المؤمن، لا تهتم بهذا المشرك، يقول هذا المعنى. قم هذا التأويل باطل. أولا الله تعالى مستحيل أن يقول للرسول ما عليك ألا يزكى، لا، هو عليه أن يزكي الفقير والغني والملوك والمولى عليه، ما يختلف عنده. إحنا ما نقول بأن الرسول يجب أن لا يفرق، مو أنه ما عليك ألا يزكى، شلون ما عليه؟ عليه أن يزكى، هذا أولا. ثانيا العتاب ما انتهى، مو هو الله تعالى بناء على هذه القصة يعاتب الرسول، أي عتاب؟ العتاب مجموعة هذه الآيات، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. العتاب في الجمع بين هذين، أنك للمستغني تتصدى وعن الفقير تتلهى. في وسط هذا العتاب بعد ما كمل العتاب يأتي ويوجه أنه أنت تتصدى تقبل على المستغني، لماذا تقبل؟ لا ما عليك ألا يزكى، وهذا معناه ما عليك ألا يزكى بناء على تأويلهم، يعني يريد أن الله تعالى يقول له أنت لا تهتم بهؤلاء، وهذا معناه أنه خلص ما في عتاب بعد. انتبهتوا الإشكال شنو؟ لأن هذه الآيات كلها مع بعض عتاب للرسول بناء على هذه القصة، ففي وسط العتاب يصلح الأمر، يقول لا أخو أنت تصديت لهذا الكافر علشان هدايته، لا تهتم به، لن آمن أو ما آمن، ما انتهى العتاب، أنت بعدك قاعد تعاتب. فهذا واضح أنه محاولة يائسة ومخالفة لظاهر الآية، مع أنه واضح من الآية أنه يقول يعني يعاتب الرسول بأن أنت المستغني تتوجه له وتقبل عليه وما يهمك أنه يؤمن أو ما يؤمن، بس المهم أن له مال. كيف يمكن أن الله تعالى يخاطب الرسول بهذا الشيء؟ ولكن الحين لازم نكمل الآيات ثم نقول بأنه شنو يعني وخطاب لمن هذا، شو المشكل هذا الأمر. والحمد لله رب